مولى الصفي أدمة القلب الكروب.
الحادية عشر ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أقرأها على حضراتكم أنا خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها للحضور ببيانا فورا إذا لبى الجانب الأمريكي كافة المطالب. موسكو ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بوتين وتؤكد أنها لن تسمح بأن تكون هدفا للأسلحة النووية. ومواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال عند حاجز قلندي العسكري شمال القدس المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد طهران للحضور بفيينا في المستقبل إذا لبى الجانب الأمريكي مطالبها المتبقية. قال عبد اللهيان للصحفيين: كانت لدينا 4 قضايا كخط أحمر، وقد تم حل 2 منها. وحول محادثاته بموسكو أشار إلى أنه بحث إلى جانب ملف أوكرانيا قضية محادثات فيينا، نافيا أن تكون روسيا قد رهنت الاتفاق المحتمل بالأزمة الأوكرانية. كما نفى عبد اللهيان العلاقة بين سداد بريطانيا ديونها لإيران والإفراج عن متهمين 2 بالتجسس، وقال: لقد حصلت قضية الإفراج برؤية إنسانية، لافتا إلى أن مفاوضات الديون التي تمثل مشتريات دفاعية قبل انتصار الثورة بدأت قبل 4 أشهر. اعتبر الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الروسي خطابا لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها. وجاء تعليق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوب كرد على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي وصف فيه الرئيس الروسي بأنه مجرم حرب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد أن بلاده لن تسمح بأن تكون الهدف لأسلحة نووية يمكن أن يحصل عليها من دعاه بالنظام الموالي للنازيين في كييف. وأضاف أن الرعاة الغربيين يدفعون أوكرانيا لإراقة الدماء من خلال إمدادها بالسلاح والمرتزقة. قال الأمين العام لحلف الناتو يان ستولتنبرغ أن الحلف نشر نحو 140,000 جندي في أوروبا. واعتبر ستولتنبرغ هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط الدفاعية وزيادة في استعداد الحلف، مؤكدا أن الجنود وضعوا في حالة تأهب قصوى. ويصف المراقبون قرار الناتو هذا بالإجراء المتأخر في ضوء معلومات استخبارية حصلت عليها موسكو تفيد بأنه كان يخطط لنشر 4 فرق عسكرية في أوكرانيا. للمزيد حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تختم الحرب في أوكرانيا أسبوعها 3 على وقع رفض كييف مقترحا روسيا بتحويلها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد. ورأى الكرملين أن من شأن الاقتراح الروسي أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع. بعد الرفض الأوكراني أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى النهاية ونزع سلاح أوكرانيا، وأن أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا.
العقوبات الغربية على روسيا ارتدت على الدول الأوروبية التي فرضتها، ونحن سنرد على هذه العقوبات أيضا.
ومن روسيا أيضا أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف بعد لقائه نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو أنه لا يوجد أي عائق أمام تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني، وقال إن أوكرانيا تتهرب من الحوار وتطبيق بنود اتفاق مينسك. بدوره أوضح أوغلو أن بلاده تعمل ما في وسعها لإنجاح المفاوضات المفاوضات الروسية الأوكرانية، غير أن هذه الدعوة لم تلقى إذنا صاغية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي بدا مصرا على التوجه نحو الغرب للاعتماد عليه، رغم إعلانه سابقا أن هذا الغرب تخلى عن بلاده. ودعا زيلينسكي في كلمة افتراضية للمرة الثانية خلال شهر أمام الكونغرس الأمريكي إلى فرض منطقة حظر جوي فوق بلاده، كانت واشنطن قد رفضتها لأنها قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
تحدثت مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وسيتحمل المحتلون الروس مسؤولية جرائمهم. روسيا أطلقت 1000 صاروخ على أوكرانيا، ونطالب برد عالمي على هذا الرعب.
وسط هذه الأجواء تصاعدت مخاوف دول حلف شمال الأطلسي من التمدد الروسي باتجاهها، وطلب وزراء الدفاع في الحلف القادة العسكريين بوضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل، حسب ما أعلن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ.
اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال عند حاجز قلندي العسكري شمال القدس المحتلة، وقام شبان فلسطينيون برشق الجنود الصهاينة المتمركزين قرب الحاجز بالحجارة وأشعلوا إطارات مطاطية، فيما أغلق جيش الاحتلال المواطنين والسيارات المارة بقنابل الغاز السام المسيل للدموع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال أطراف حي الطيرة وأغلقت طريق حي الريحان المجاور، وقامت بمداهمة عدد من البيوت وتفتيش المركبات قبل أن تعيد فتح الطريق. نفى الاتحاد الأوروبي عزمه ووضع حركة أنصار الله في اليمن في قائمة عقوبات جديدة، وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في غرب آسيا وشمال أفريقيا لويس ميغل في تغريدة له أن الاتحاد تبنى العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة ولم يضع أي عقوبات جديدة أو إضافية، مؤكدا أن مجلس الأمن فرض حظرا على الأسلحة المقدمة إلى حركة أنصار الله ككيان، ولم يفرض حظرا على السفر أو على إتاحة التمويل للحركة، ولم يجمد أصول التابعين لها. قررت الهند استيراد 15 مليون برميل، أي ما يعادل 2 مليون طن من النفط الخام من روسيا. ذكرت ذلك وسائل إعلام هندية، مشيرة إلى أنه سبق لشركة النفط الهندية شراء 3 ملايين برميل روسي. وكان وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينغ بوري قد صرح بأن نيودلهي تتفاوض من أجل شراء النفط الروسي، واعتبر المراقبون الإجراء الهندي هذا تحديا واضحا لأمريكا التي تسعى لتجديد إجراءات الحظر على روسيا بدعوى اجتياحها لأوكرانيا. أدخل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مستشفى بالرياض أثر تعرضه لأزمة قلبية. السلطات السعودية التي أعلنت الخبر سعت إلى التقليل من أهميته، مدعية أن الملك أدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء فحوصات طبية شملت تغيير بطارية منظم ضربات القلب. ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي مقطع فيديو من الأرشيف للملك سلمان وهو يغادر المستشفى. وضعت إيران الحجر الأساس لإنشاء أكبر محطة تصدير بغرب آسيا والخامسة بالعالم في منفذ شلمشة جنوبية البلاد، وقد تم تخصيص 110 تريليونات ريال من الاعتمادات لإنجاز هذا المشروع خلال 4 سنوات. المحطة التي ستشيد على مساحة تقدر ب60 هكتارا ستقوم بعرض المنتجات الداخلية والخارجية على عدة مرافق، بما فيها الجمارك والمصارف المخصصة للعملة الصعبة وشركات التأمين ومراكز الصيرفة وصالة للبورصة. بهذا نصل للختام العناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها للحضور بفيينا فورا إذا لبى الجانب الأمريكي كافة المطالب. موسكو ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بوتين وتؤكد أنها لن تسمح بأن تكون هدفا للأسلحة النووية. ومواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال عند حاجز قلندي العسكري شمال القدس المحتلة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال يتلقى الهزائم بأعلى الدرجات، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تتواصل إخفاقات الكيان الإسرائيلي الذي يسعى جاهدا إلى الإيحاء إلى ترميم موقعه الذي هزته المقاومة والترويج إلى استعادة قوته الورقية، لكنه لن يحصل على شيء غير تصاعد المواقف المعادية لوجوده غير الشرعي على أرض فلسطين. وفي أحدث الهزائم التي مني بها الهجوم السبراني الذي يؤكد ضرورة قطع رأس الأفعى ووأد المخططات الصهيونية ضد إيران، وبالنظر إلى أن الحرب الآن هي حرب عقول أكثر مما هي حرب بالأسلحة التقليدية، رغم تطور آليات العمل من قبيل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، فإن الهجمات السبرانية تأتي لتؤكد بأن أدوات الحرب اليوم باتت في أعلى مستوياتها، ومن لم يتمكن من تطوير نفسه سيكون الخاسر الأكبر. لهذا فإن الهجوم السبراني الذي استهدف المواقع الحكومية الإسرائيلية يقرأ في إطار الحرب الإعلامية والاستخباراتية والنفسية التي تدور منذ سنوات بين هذا الكيان الذي لم يترك أي بقعة إلا وكان قد حارب فيها على كافة الوسائل والجبهات. وبالنظر إلى أن الكيان الإسرائيلي يعتبر إيران مركزا للاستهداف وأحد أهدافه، ما يعتبرها الخطر الرئيس والاستراتيجي على جهود الكيان، ولذلك فإن إيران بصفتها دولة قوية ولها تأثيرها الإقليمي وتطورها الباهت من الناحية العسكرية والأمنية والاستخباراتية، تقف كدولة قوية ترد فعليا واستراتيجيا وفي أعلى مستويات التقدم العلمي في الوقت الذي يجتاح فيه الموساد المنطقة العربية ويخترقها تطبيعا وتجسسا واختراقا واغتيالا. وبصورة عامة الحرب السبرانية تأتي في إطار الحرب الشاملة وفي إطار الدفاع عن مشروع المقاومة والمحور، وتأتي في إطار تعريف هذا الكيان بحجمه، وأنه ليس الجيش الذي لا يقهر، وأن الاحتلال ليس البعبع الذي يصوره أدعياء التطبيع وأمريكا بأنه صاحب العقول التي تخترق العالم، بل هو كيان مارق ومن الممكن أن يتعرض للاختراق والهزيمة. وإذا ما فرضنا أو افترضنا بأن إيران تقف وراء الهجوم، يتضح بأنها استطاعت أن تخترق سبرانيا مواقع الشركات والمؤسسات والمراكز البحثية والعسكرية في كيان الاحتلال، بحيث جعلته يضطرب ويرتبك، بدليل تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في إسرائيل، وأن المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع، مشيرة إلى أن الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية، وأن رئيس الحكومة بنت خرج من جلسة الحكومة لفترة زمنية امتدت أكثر من ساعتين. ماذا تعني هذه الضربة السبرانية ضد كيان الاحتلال؟ إلى أي مدى تبين هشاشته؟ وإلى أين يمكن أن تتطور؟
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. تشهد المنطقة والعالم تغيرات سياسية عسكرية كبيرة في الأول الأخيرة على الصعيد المنطقة. فنرى الصراع يشتد ويظهر بشكل علني أكبر وأكبر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل. هنا كما شاهدنا القيام يعني الإسرائيلي بعدة ضربات إلى دمشق، كان آخرها على ريف دمشق. أدى هذه الهجمة إلى استشهاد 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين المتواجدين في سوريا. فما كان من الجمهورية الإسلامية إلا أن ردت قصف صاروخ مركز على نقاط تجسس للكيان الإسرائيلي موجودة في كردستان العراق. وصرحت الجمهورية الإسلامية أن لن تدع أو لن تكون منطقة كردستان منطقة إسرائيلية للتجسس عليها. كما قامت الجمهورية الإسلامية بهجوم سبراني على الكيان الإسرائيلي ورد الكيان الإسرائيلي بهجوم سبراني آخر. الحقيقة المشهد العالمي ومشهد منطقة يظهر أكثر شراسة وأكثر وضوحا. أما بعض الأنظمة الموجودة في الخليج فنراها تهرع إلى الكيان الإسرائيلي لإقامة اتفاقيات دفاع مشترك أو لجلب خبرات أو أسلحة إسرائيلية للدفاع عنها. إسرائيل لن تستطيع الرد على الهجوم الذي قام به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كردستان، بل اعترفت به وأمريكا اعترفت بهذا الهجوم ولم يجرؤوا على الرد. كما نرى المفاوضات قادمة مستمرة على قدم وساق بين شد وجذ. بعض المماطلات المشهد الروسي الصراع الروسي أوكرانيا قد أثر بعض الشيء على هذه المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1. فنرى أن كل ادعاءات إسرائيل وأمريكا بالتهديدات أو بالحصار هي ادعاءات واهية، والجمهورية الإسلامية ماضية قدما في تحقيق أهدافها والوصول إلى رفع الحصار عن إيران بشكل عام. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها. كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا لمزيد من تسليط الضوء على محورنا الاحتلال يتلقى الهزائم بأعلى الدرجات. نرحب بالأستاذ إياد الإمارة، الإعلامي والمحلل السياسي العراقي، معنا عبر الهاتف من العراق. سيد إياد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبجميع مستمعيكم الأكارم،
حياكم الله. سيد إياد، بداية كيف تابعتم هذا الهجوم السبراني من الجمهورية الإسلامية من يعني القواعد الإيرانية ضد المواقع الإسرائيلية، والتي شملت مواقع وزارات ومؤسسات حكومية وبمختلف الاختصاصات العسكرية والسياسية وما إلى ذلك، كيف تابعتم ذلك؟
حقيقة نحن نتابع منذ مدة الانتصارات التي تحققها الجمهورية الإسلامية ضد الإرهاب الذي تمارسه دولة إسرائيل الكيان الصهيوني وضد الإرهاب الأمريكي، ونحن حقيقة فرحون جدا أمام هذه الإنجازات الكبرى التي تحفظ لأمتنا، تحفظ لمنطقتنا أمنها وسلامها، وتحقق لها العزة والكرامة. لا شك أننا نعلم أن الكيان الصهيوني وأمريكا يريدون إذلال المنطقة، يريدون نهب خيراتها وثرواتها، وبالتالي هذا لا يتحقق إلا من خلال إضعاف محاور القوة الموجودة لدى الأمة الإسلامية. هم يحاولون أن يضعفون مقاومتنا، يضعفون قدراتنا، يضعفون اقتصادنا، يضعفون حتى ثقافتنا، وبالتالي هذا الإضعاف هو وسيلتهم للسيطرة والاستحواذ على مقدرات شعوب الأمة الإسلامية. فحينما نسمع أن إيران الإسلامية، أن محور المقاومة في أي جزء من أجزاء المقاومة في اليمن، في لبنان، في العراق، في سوريا، يحقق انتصاراً عسكرياً أو انتصاراً علمياً تكنولوجياً، فهذا يبعث في نفوسنا الأمل ويشعرنا بالسعادة بأن المقاومة موجودة وهي قادرة على أن تلحق الهزيمة بالإرهابيين الصهاينة والأمريكان.
طيب، يعني نلاحظ أن الولايات المتحدة قبل أيام مثلا تعرض مركز الموساد في أربيل شمالية العراق إلى يعني هجوم صاروخي وهجوم قوي، يعني 10 صواريخ باليستية قصفت المكان. اليوم هذا الهجوم السبراني وتعطيل مواقع كثيرة للحكومة الإسرائيلية وللدولة العبرية، نلاحظ أن الولايات المتحدة تلزم جانب الصمت إزاء ذلك. هي لم تهتم بالهجوم على أربيل، وقالت إن الهجوم لم يستهدف قنصليتها ولا أحد أمريكي أصيب في هذا القصف، وبالتالي أن هناك يعني حالة من عدم الاهتمام، عدم الدفاع عن الكيان الصهيوني في ظل الضربات القاسية التي يتلقاها الكيان من إيران. هل برأيكم الولايات المتحدة باتت غير قادرة أو فاقدة للقدرة على الدفاع عن حلفائها؟
الأمريكيون يدركون أكثر من غيرهم حجم القوة التي يمتلكها محور المقاومة، يدركون حجم القوة الموجودة في الجمهورية الإسلامية، وقد جربوا لأكثر من مرة القدرات الإيرانية الفائقة في التصدي لأي تعديات يقوم بها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية. رأينا كيف أن المقاومين الإيرانيين أسقطوا الطائرة التي اخترقت الحدود الإيرانية وأجبرت أخرى على الرجوع وعدم الدخول في الأجواء الإيرانية. رأينا أيضا الرد الإسلامي الإيراني على حادثة اغتيال قادة النصر الشهداء العظام الشهيد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله عليهما. كان الرد الأول، وهو ليس الرد الأخير، كان الرد الأول ردا حاسما، واستطاعوا أن يوقعوا خسائر فادحة قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق. الأمريكان يدركون قدرة الإيرانيين ويدركون أيضا إصرار الإيرانيين على الرد. الإيرانيون لن يتوقفوا عن الرد فيما إذا اعتدي عليهم. هم يعني يردون على أي عمل تقوم به أمريكا ضدهم، ويعلمون أن الرد الإيراني أقسى من الفعل الأمريكي. يعني الرد يكون أكبر لليوم. يعني أنا عبر إذاعة طهران أود أن أقول أن أمريكا تجد صعوبة أو تنفق أموالا كما صرح عبر الصحافة من أجل حماية هؤلاء الذين أشرفوا على اغتيال القادة الشهداء.
نعم. طيب سيد إياد، نعم سيد إياد، عذرا على قطع كلامك، لكن أردت أن يعني أطلع على نظرتك لمثل هذه المواجهة. ما أهمية يعني هذا الهجوم السبراني، الاختراق للمواقع الإسرائيلية، ما أهميته؟ هناك من ربما يسأل بأنه ماذا يعني اختراق؟ هذا خلل فني يعني في نهاية الأمر ويتم معالجته، وبالتالي يعني لا يشكل خطرا كبيرا على الكيان. ما أهمية هذا الهجوم؟
الأهمية من جانبين. الجانب الأول يمثل أو يعكس مستوى القدرات الإيرانية الإسلامية في هذا الجانب. من الإيرانيين لديهم قدرات فائقة في مجال الحرب الإلكترونية والمجال السبراني، وهم قادرون على اختراق الأجهزة أو المنظومات الصهيونية والأمريكية، وهذا يدل على القدرة العلمية والتكنولوجية الإيرانية الفائقة. هذا تمثيل أول. أما التمثيل الآخر وهو الأهم حسب وجهة نظري، يفيد بأن الإيرانيين لا يكتفون برد واحد على الاعتداء الذي تقوم به الصهيونية أو أمريكا. الإيرانيون لن يكتفوا بضرب مقر الموساد الصهيوني في أربيل بالصواريخ البالستية أصابت هدفها بدقة فائقة، لن يكتفوا بهذا الرد، وإنما انطلقوا مرة ثانية ليردوا مرة أخرى على هذا الاستهداف باختراق سبراني عطل أجهزة وعطل مؤسسات مهمة لدى الكيان الصهيوني. أنا أنظر لهذا الموضوع من جانبين، جانب القدرة الإيرانية التكنولوجية والعلمية الفائقة الجانب الآخر هو الإصرار الإيراني على أن يكون الرد قويا ومزلزلا على أي تعدي تتعرض له من قبل أي جهة عدوانية إرهابية كما يفعل الصهاينة وغير الصهاينة.
طيب الآن ما رسالة يعني هذا العمل الميداني من الجمهورية الإسلامية ضد الكيان الإسرائيلي؟ ما رسالة إيران من ذلك إلى الدول التي يعني ربما بشكل أو بآخر اليوم ترسمل على الكيان الصهيوني، على قدراته، على إمكانياته الدفاعية وإمكانياته الأمنية، خاصة الدول المطبعة حديثا والتي يعني انخرطت في قطار التطبيع ويعني ربما تريد أن تحصل من ذلك على شيء من الدعم والغطاء وما إلى ذلك؟ هل يمكن أن تحصل على ذلك من هذا الكيان؟
حقيقة الرسالة الإيرانية الواضحة أن لكل المطبعين، لكل من يسمح لنفسه أن يكون ذليلا تحت إرادات صهيونية، بأنك لم تكون في مأمن من غضبي إذا ما استخدمت أراضيك أو استخدمت لتكون موقعا للاعتداء على أمني وسلامة مواطنين. هذه رسالة مهمة، لكل رسالة إيرانية مهمة للمطبعين، لمن ينقادوا وينفعوا للمخططات أو للإرادات الصهيونية. الموضوع الآخر حقيقة، الصهيونية وأمريكا تثبت مرة بعد أخرى أنها لا تحمي عملائها، لا تحمي أبناء. التجربة واضحة في أفغانستان،
نعم.
والتجربة الثانية واضحة أيضا في أوكرانيا. أمريكا والصهيونية لم تدافع عن عملائها من الأفغان، لم تدافع عن عملائها من الأوكرانيين، هي تدافع للدرجة الأساس عن مصالحها، مصالحها غير الشرعية فقط وفقط. بالتالي أيها المطبعون، أيها الأذلاء الذين انخرطتوا في المشاريع الصهيونية، لم تنفعكم الصهيونية، لم تحميكم. إيران قادرة على أن تضربكم، وبالتالي فإنها لم توفر لكم غطاء، الصهيونية لم توفر لكم غطاء لحمايتكم. هذا أمر. والأمر الآخر أن الصهيونية ستنسحب فورا حينما يعني هل تستطيع الصهيونية أن تحمي مقرها، مقر الموساد في أربيل؟ لم تستطع وانسحبت. وسمعنا تعليقات في الصحافة، قرأنا تعليقات في الصحافة الإسرائيلية تبين عن انسحاب الصهاينة عن حماسهم أو عن أي موقف لهم يعزز من موقفهم في مدينة أربيل. الصهاينة
نعم.
سينسحب في أول مواجهة لهؤلاء المطبعين.
نعم.
فيفهم كل مطبع أن الكيان الصهيوني لن ينفعه، لن يقف معه، وعليهم أن يكونوا أكثر عزة، أكثر منعة، أكثر طونا لكرامتهم في أن يحافظوا على أنفسهم من أن ينزلوا أو ينخرطوا في المشاريع الصهيونية الاستكبارية.
نعم. طيب سيد إياد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، نعود لك وللمستمعين الكرام بعد قليل.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل حديثنا في لقائنا هذا حول محورنا الاحتلال يتلقى الهزائم بأعلى الدرجات، مع الأستاذ إياد الإمارة، إياد الإمارة الإعلامي والمحلل السياسي العراقي معنا عبر الهاتف من العراق. سيد إياد مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. سيد إياد حياكم الله. طبعا الكيان الإسرائيلي يقوم بمثل هذه الهجمات، حتى يعني عدد منها طال الجمهورية الإسلامية، لكن يعني تم معالجة المشاكل التي أحدثتها تلك الهجمات. لكن هل أن الإسرائيلي باتت يعني بات صاح أو لم يعد صاحب العقول الوحيدة في المنطقة، وهذا الهجوم السبراني الواسع اليوم أدحض وأجهض هذه المقولة.
نعم، هذا هو الواقع. الواقع أن أمريكا، الكيان الصهيوني، القوى الإرهابية المتغطرسة المتفرعنة لم تعد هي القوة الوحيدة في المنطقة. ما استطاعت أن تقوله الجمهورية الإسلامية، أن ترسمه المقاومة الإسلامية في كل مكان في الجمهورية الإسلامية، في لبنان، في العراق، في اليمن، استطاعت أن تقول أنها قوة موجودة باستطاعتها أن تواجه الإرهاب الصهيوني وأن تواجه الإرهاب الأمريكي. وهذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها جميعا. العقول المقاومة، العقول الإسلامية قادرة على أن تصنع نصرا جديدا. يا أخي، كنا في الأمة الإسلامية أمام حالة من الهزيمة المزمنة، وصبنا بهزائم مزمنة من الأمريكان، من الصهاينة، ولكن ما أن بدأت المقاومة تشتد عودها حتى وجدنا أن هناك فجرا جديدا يصبح على هذه الأمة. الفجر صنعته المقاومة حينما رد المقاومون في لبنان العدوان الصهيوني وأجبروهم على الخروج من الأراضي اللبنانية، وانكفأ الصهاينة ولاذوا بالفرار، وبشر الهزيمة كانت من هنا بدايات النصر تتحقق نصرا بعد نصر. حتى هزيمة داعش الإرهابية، ما صنعه القائدان العظيمان، القائد الشهيد السليماني والشهيد المهندس رضوان الله تعالى عليهما، أيضا هو رقما أضاف جديدا في انتصارات المقاومة، حيث استطاع هذين الرجلين العظيمين بتضحياتهم بجهودهم بما فعلوه في محور المقاومة داخل العراق ورد هجوم زمرة داعش الإرهابية. داعش كانت صنيعة صهيونية أمريكية أرادت الإطاحة بجزء مهم من أجزاء المقاومة في العراق، ولكن استطاع المقاومون أن يقفوا بشدة، حيث أن الانتصارات التي حققوها أذهلت العالم. كان من المتوقع أن تبقى داعش في العراق سنين طوال، لكن دماء حميد تقوي، دماء بقية الشهداء، دماء الشهيد السكيني، الشهيد الحمداوي، بقية الشهداء المقاومين بما يمتلكوا من عقول، هذا يعني يجب أن نضع تحته أكثر من خط وخط، يمتلكوا من عقول ومن إيمان ومن إرادة صلبة استطاعوا أن يهزموا بها العدوان. حينما نسمع أن هجوما سبرانيا بهذا المستوى لدى الجمهورية الإسلامية، نشعر جميعا سواء كنا ننتمي إلى محور المقاومة أو من خارج هذا المحور، يعني شعوب المنطقة، حينما تسمع أن الإيرانيين يمتلكون من القدرات الفائقة التي استطاعت أن تهزم الصهيونية في عقر دارها، يا أخي اليوم الهجوم داخل المؤسسات الصهيونية المحكمة، داخل الكيان الصهيوني.
نعم أستاذ إياد، من الخبرة التي تتوقع. نعم أستاذ إياد الإمارة، الإعلامي والمحلل السياسي العراقي، أعتذر لقطع كلامك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة في لقائنا أرض المقاومة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يتلقى الاحتلال الصهيوني الهزائم بأعلى درجات، هزائمه أمام حزب الله اللبناني عام 2006 وهزيمته في عملية سيف القدس على يد رجال المقاومة الفلسطينية الإسلامية في غزة، وهزيمة الاحتلال الصهيوني في الضربة الصاروخية الموفقة من قبل الحرس الثوري الإيراني في وكره الاستخباراتي في أربيل في كردستان العراق، وناهيك عن هزيمته في العملية السبرانية الناجحة التي اخترقت جميع أجهزته الأمنية والحكومية بما فيها القضاء والداخلية والصحة، وكان الهجوم السبراني على هذا الكيان الغاصب هو الأكبر الذي تتعرض له البنية التحتية الإسرائيلية بما في ذلك وزارة الدفاع وكل مفاصل الدولة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لي الأخ الحاج أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة التي يضيف فيها بأن الضربة السبرانية ضد الاحتلال الصهيوني أثبتت أنه كيان هش وأنه مجرد ظاهرة إعلامية ليس إلا. شكرا لهذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء. عبر إذاعة طهران عبر الواتساب. الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة يقول: الصواريخ العلوية التي دكت أوكار الصهاينة في مركز الموساد التجسسي أثلجت قلوب المؤمنين وكشفت الخونة الذين سمحوا لهم بالتمركز بأرض عراقية، وواجب الحكومة العراقية محاسبة حكومة الإقليم لمخالفتهم الدستور بإيواء عناصر الكيان الصهيوني. وهذا المركز كان يقوم بإرسال المفخخات والانتحاريين لقتل العراقيين، وهنا يتعين إزالة كل براثن الصهاينة من أربيل، الخونة والصهاينة وجهان لعملة واحدة. شكرا لأخينا أحمد عبد المهدي من البصرة العراق على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذا اللقاء أرض المقاومة. الاحتلال يتلقى الهزائم بأعلى درجات، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ أياد الإمارة ضيفنا من العراق، وكذلك مساهماتكم ومشاركاتكم استمعنا لها وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب وعبر الهاتف. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
حدث وحوار. رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته استبشاره لما أخبر أن مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوچستان ذات الأغلبية السنية هي منفاه. كان ذلك في سنة 1977. تعالوا معنا نقرأ صفحات أخرى من تلك المذكرات.
زيارات بين الأصدقاء. بقيت في بيت رؤوف 3 أو 4 أيام، ثم عزمنا أنا والشيخ حجتي على الانتقال إلى منزل آخر رغم إصرار رؤوف على أن نبقى في بيته. وجدنا البيت وكنا نهم بالانتقال إليه، إذ جاء وفد من زاهدان لزيارتنا مؤلف من 20 شخصا وعلى رأسه الشيخ معين الغرباء، وهو من العلماء المعروفين يومئذ في زاهدان. أخبرناهم بعزمنا على الانتقال فاشتركوا معنا في تنظيف البيت وتجهيزه، وبقينا في هذا البيت شهورا ثم انتقلنا إلى بيت أفضل. كان معين الغرباء هو ثاني من زارنا في المنفى، أما الأول فقد كان كريمبور. جاءنا في منتصف الليل ونحن في بيت رؤوفي، فدق الباب ولم يكن صاحب البيت موجودا. انتابني شعور خاص حين سمعت دق الباب، وكان هذا الشعور الشبيه بالخوف يساورني كلما دق باب البيت ليلا بشكل لا شعوري بعد المداهمة الليلية في مشهد. ذهب الشيخ حجتي وفتح الباب، فإذا بشاب وديع أنيق، عرفنا أنه من أقرباء رؤوفي وأنه متعاطف لدرجة غريبة مع السجناء والمنفيين، يتحلى بهمة فائقة للعمل في سبيل الله، وطرح علينا خطة للعمل الإسلامي. وقد استشهد هذا الشاب فيما بعد في الحرب المفروضة رحمه الله. أول من زارني من مشهد الحاج علي شمقدري، وهو يمثل شريحة خاصة من تلامذتي، ويتميز أفرادها بأنهم من العامة بالمعنى السائد، لكنهم كانوا مزودين بثقافة إسلامية رفيعة وبمعلومات عن حقيقة الإسلام قد لا يعرفها المثقفون وأهل العلم. تشربت نفوسهم المفاهيم الإسلامية الحركية، فأصبحوا يعيشون الإسلام بكل وجودهم. والحاج علي هذا كان يتابع جميع مجالسي في مشهد بدقة واهتمام، ويكتب المفاهيم الإسلامية العميقة، زارني الرجل في اليوم الثاني من الانتقال إلى البيت الأول مع أولاده الصغار وإخوته، وبالمناسبة فقد استشهد ابنه وأخوه في سبيل الله والدفاع عن دين الله. وممن زارنا في المنفى حين كنا في البيت الثاني الشيخ صدوقي، ومعه جمع بينهم الشيخ راشد، وكان ذلك قبيل النوروز وفي أواخر شهر إسفند، أي الشهر الأخير من أشهر السنة الشمسية. ثم غادروا إلى تشابهار حيث كان الشيخ ناصر مكارم الشيرازي منفيا فيها، ثم عادوا وباتوا عندنا ليلة أخرى لا نجاذبهم إلينا أنا وحجتي، ثم عادوا وباتوا عندنا ليلة أخرى لانجذابهم إلينا أنا وحجتي. والشيخ راشد يزدي معروف بأنه لطيف المعشر، حاضر النكتة، فكه لا تفارق الابتسامة شفتيه، والطريفة لسانه على ما يحمله من علم وأدب. أنس به وتعرفت إليه لأول مرة، وهو أيضا أنس بي وأعجب بي، فكان يردد لدى عودته إلى يزد: كم أود لو أنفى إلى إيران شهر لأبقى إلى جوار السيد خامنئي. ومن الطريف جدا أن الإخوة غادرونا، ولكن بعد أسبوعين تقريبا جاءني ضابط شرطة وبيده ورقة سلمني إياها، فرأيت سطورا بتوقيع الشيخ راشد يخبرني فيها أنه في مخفر الشرطة. أسرعت إلى المخفر فوجدت الشيخ جالسا ويحيط به ثمانية ضباط ينكت لهم وهم غارقون في الضحك. سألته عما جاء به، فعلمت أنه صعد المنبر في يزد يوم 10 فروردين 2020 من ربيع الثاني لعام 1398 للهجرة القمرية، أي ما يقارب 30 من مارس آذار عام 1978 للميلاد، وكان ذلك مصادفا لأربعينية شهداء تبريز في مجلس فاتحة عقد بهذه المناسبة. وقد قال ما قال، فاعتقلوه ووضعوه في سيارة إسعاف واتجهوا به مباشرة إلى إيران شهر. ذهبت به إلى منزلي، وكان بيننا تعاون فيما قمنا به بعد ذلك من نشاط في هذه المدينة. وأذكر هنا أن الشيخ حجتي قد غير منفاه في أوائل أيام النوروز قبل مجيء الشيخ راشد، ونقل من إيران شهر إلى سنندج حيث الجو اللطيف البارد، وكان وهو في سنندج يبعث إلي برسائل يقول فيها: حرام علي هذا الجو اللطيف وأنتم تسكنون في حر إيران شهر. وفي شهر فروردين وهو أول أشهر الربيع ارتفعت حرارة الجو في هذه المدينة، والعائلة جاءت لزيارتي خلال تلك الأيام، وكان ميثم ابن 6 أشهر، وما كان بإمكان الأسرة أن تبقى معي في إيران شهر، فحرارة الجو ترتفع منذ أوائل الصيف ارتفاعا شديدا لتبلغ 53 درجة مئوية، والبيت لا تتوفر فيه وسائل التبريد ولا وسائل الراحة، وفي الأسرة أطفال صغار، ولذلك عادوا إلى مشهد بعد أن أمضوا في المدينة أسبوعين. التعارف والتعامل مع أهل السنة. في البداية لم يكن لنا تعامل مع أهل المدينة، كنا نجلس مع رؤوفي وأخيه وعدد قليل آخر من الأفراد ونعقد جلسة مصغرة ونطالع ونتحاور، وبين مدة وأخرى يزورنا أشخاص من زاهدان وقم ومشهد، ثم بدأت بالاتصال الفردي بالأشخاص وخاصة الشباب. أول من تعرفت إليه من شباب إيران شهر شاب اسمه آتش داست، والده من صغار الكسبة في المدينة، وكان آنذاك طالبا في الثانوية لا يزيد عمره على 16 عاما، وعن طريقه تعرفت إلى أمثاله من الشباب وعقدنا معهم جلسة تواصلت حتى خروجي من إيران شهر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الحسين عليه السلام: احذروا كثرة الحلف، فإنه يحلف الرجل لخلال أربع: إما لمهانة يجدها في نفسه تحثه على الضراعة إلى تصديق الناس إياه، وإما لعي في المنطق فيتخذ الأيمان حشوا وصلة لكلامه، وإما لتهمة عرفها من الناس له فيرى أنهم لا يقبلون قوله إلا باليمين، وإما لإرساله لسانه من غير تثبيت. Thank you.
مستمعينا الأفاضل، نقضي في حلقة اليوم دقائق مع الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا، وقد نقلناه من موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام. وهذا الحديث هو من نصوص معرفة النفس التي اعتنى أهل البيت المحمدي عليهم السلام بتقديمها للمؤمنين لإعانتهم على تهذيب النفس وتطويعها للحكمة والإرادة الإلهية. وهذا الحديث الشريف يتناول ظاهرة سلبية شائعة هي ظاهرة الحلف والقسم، خاصة بالله عز وجل لإثبات ما يقوله الإنسان، وقد نهى الله عز وجل عنها في كتابه المجيد، خاصة إذا كانت ذريعة للتهرب من فعل الخيرات وتسويغا لعدم التمسك بعرى التقوى، وكررها لعباده في غير هذه الحالة، واعتبرها لغوا لا فائدة منه وإن لم يعاقب عليه. فقال تبارك وتعالى في الآيتين 24 و25 بعد 200 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العلي العظيم. وفي الحديث الشريف المتقدم يعيننا مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه على العمل بهذه الوصية القرآنية من خلال التعريف بدوافع الحلف وبيان هذه الدوافع بعبارات تثير في النفس النفرة منها كمقدمة لاجتنابها، وهذا من ملامح بلاغة هذا الكلام النوراني. أيها الأطائب، الحديث المتقدم يبين 4 علل وحالات نفسية تدفع الإنسان إلى كثرة الحلف. الأولى هي المهانة النفسية وصغره في أعين الناس، فهو يحلف لتأييد قوله لكي يصدقه الناس، وكأنه يتوسل بهم لكي يصدقوه. وهذه الحالة من أبرز مصاديق الذلة التي تأباها النفس الكريمة، ولذلك كان الإعراض عن الحلف في الحقيقة سترا للنفس وصيانتها عن التذلل للآخرين. أما العلة الثانية فهي العي، أي ضعف القدرة على البيان، فيكون الحلف نوعا من الحشو يجبر به ضعف البيان، ولكن الحشو في الكلام أمر تكرهه النفوس، ولذلك فهو لا يمكن أن يستر ضعف البيان، والعلاج هو في السعي للاستدلال والتوضيح الجيد من قبل الإنسان لموقفه وما يقوله، وفي ذلك تقوية للإنسان. والعلة الثالثة للحلف هي السقوط في سيئة سوء الظن بالآخرين، وهذه السيئة تجعله يظن أنهم لا يصدقونه إلا إذا حلف، أو أن يكون حقا متهما عند الناس فيحلف لهم لكي يصدقوه، فهو بذلك يفضح نفسه بكثرة الحلف. أما العلة الرابعة لكثرة الحلف فهي سيئة إطلاق العنان للسان وعدم السيطرة عليه، والانسياق لهذه السيئة سبب لاستجلاب الكثير من الآثار السيئة في الدنيا والآخرة نتيجة للوقوع في المعاصي اللسانية، أعاذنا الله وإياكم منها ببركة العمل بوصايا الثقلين القرآن الكريم وأهل بيت الرحمة صلوات الله عليهم أجمعين. وختاما ندعوكم شاكرين لكم حسنا.